بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: من أيهم؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ قال: قلت: نعم. قال: فقرأ والليل إذا يغشى. قال: فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: فضحك ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها.
الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن علقمة قال: أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر في حديث ابن علي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا طريق من طرق خبر أصحاب عبد الله بن مسعود مع أبي الدرداء، وقد تقدم الطريق من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال: أتى علقمة الشام فدخل مسجدا، دخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين تحية المسجد، ثم قام إلى حلقة فجلس فيها، قال: فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم. قال علقمة: فجلس إلى جنبي، ثم قال: أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله، ذكر بمثل ما رواه الأعمش. هنا في متابعة لإبراهيم النخعي في الرواية عن علقمة، أيضا المتابع الإمام الشعب عن علقمة. الأمر عن علقمة مستفيض بأسانيد شهيرة، الأحاديث صحيح، الأسانيد إلى ابن مسعود أصح الأسانيد، وهي أسانيد الكوفيين، أصح أسانيد الكوفيين التي يروى فيها الحديث عن الكوفيين، ورأس الكوفة ابن مسعود في القراءة. فالإسناد والحديث ثابت صحيح. تقصد مسلم رحمه الله أن ينوع الأسانيد إلى علقمة صاحب القصة مع أبي الدرداء لما سافر إلى الشام، وابتهل أبو الدرداء فرصة بسؤال أخص أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: كيف كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: والذكر والأنثى. ولم يكن يقرأ وما خلق الذكر والأنثى. وأبو الدرداء تبين معنا في الصحيحين أن الناس كانوا يحملونه على أن يقرأ وما خلق، فكان يقول: هكذا قرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أمام حديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث له طرق كثيرة، فلا بد من توجيهه على ضوء قواعد العلم. التحسس والتحسب والتخوف وترك العلم أو بعض مفردات العلم أو بعض القواعد من أجل التحسب والتحسس، ليس هذا مذهب أهل السنة، هذا مذهب المعتزلة، خوفا من أن يكون الحديث الظني قد أخطأ فيه الراوي نتركه ليس بحجة. هذا ليس مذهب أهل السنة، بل ليس هذا المذهب العلمي الصحيح. المذهب العلمي الصحيح عندنا قواعد وهذه القواعد ينبغي أن تدرس دراسة عميقة متأنة، ومعاذ الله أن نشك في أن القرآن الذي بين أيدينا فيه حرف ناقص أو فيه شيء زائد، بل القصة تفيد أشياء. تفيد أولا أن ابن مسعود وأبا الدرداء تفردا بذلك، ولم يعرف عن غيرهما رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يسقطان وما خلق. الأمر الثاني، لم يعرف عن أبي الدرداء ولا عن ابن مسعود الإنكار على من قال وما خلق الذكر والأنثى، ما أنكروا أبدا وما خلق الذكر والأنثى، وكانوا يسمعون الناس يقرؤون ويجهرون، وهذا أمر ليس خاصا بالعلماء، وإنما هذا أمر عام بآحاد المسلمين الصغار والكبار، الذكور والإناث، المتعلمين المتخصصين في القراءات وغير المتخصصين، الجميع يقرأ وما خلق الذكر والأنثى. فلم يعرفوا البتة لا عن ابن مسعود ولا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما إنكار قراءة وما خلق. كل الذي كان عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرأهم من غير وما خلق، وكانوا يقدمون المسموع من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره مع إقرارهم بأن غيره من القرآن، لأن وما خلق الذكر والأنثى وما خلق على وجه الحصر والتحديد هي من القرآن الكريم. هنا تشعبت الآراء، ومنهم من زعم أن ابن مسعود وابن الدرداء كان يقرآن والليل إذا يغشى والذكر والأنثى وكان يسقطان والنهار إذا تجلى، والرواية الأولى في الباب التي قرأناها وإسنادها كلهم كوفيون فيها اختصاص، الرواية الأولى التي برقم 282 قبل 824 فيها رواية أبي معاوية محمد بن خالد الضرير عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسعود، أنظف الأسانيد على الإطلاق، لكن فيها اختصار، الرواة يختصرون والمراد وما خلق فقط. الرواية فيها يقول: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله أي ابن مسعود؟ فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال: سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قلنا: هذه الرواية فيها اختصار. الرواية التي معنا فيها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. اختصار الرواة ما ينبغي أن يجعلنا نشك. مراد مسلم ومراد علقمة من إيراد هذا الحديث في هذا الباب إنما هو فحسب أن يقول وما خلق، النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم بها وأقرأهم دونها، وأنهما رضي الله تعالى عنهما ولا سيما أبا الدرداء، وهذا أوضح لأن هذه الحادثة كانت بعد وفاة عبد الله بن مسعود، كان مصرا على تقديم القراءة التي سمعها بنفسه على القراءة التي سمعها من عدد كبير وجم غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه المقال. لا يظن ظان أن القرآن يجوز أن نزيد أن ننقص فيه ما شئنا. المسألة مسألة إسناد صحيح ثابت. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وافقه أخوه أبو بن مسعود، وهذا شامي وذاك كوفي. ومراد مسلم لما ختم الباب يريد أن يفصح عن مذهبه الذي ارتضاه أن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي عرض على مصحف عثمان، ومصحف عثمان ما زال بعينه محفوظا، ومصحف علي ما زال بعينه محفوظا، ومصحف زيد بن ثابت ما زال بعينه محفوظا، ومصحف ابن مسعود لا أعلم له وجودا، مصحف زيد ومصحف عثمان ومصحف علي في مكتبتي مصورات عن النسخ التي هي بخطه، بخط علي وخط زيد، والنسخة التي نسخت التي نسخها أربعة في بأمر من عبد الله، بأمر من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا المصحف الذي عرض في زمن عثمان هو العرض الأخيرة، وهو الذي اتفق عليه الأصحاب واتفق عليه المسلمون جميعا، لا يجوز الزيادة ولا النقصان. مسلم يتعرض الآن مفرعا، وكل هذا يؤكد ما قلناه وسنقوله في مناسبات كثيرة وتأتينا مناسبة قريبة، أن التبويبات التي في صحيح مسلم أفسدت، وأن مسلما لم يضع صحيحه بالتبويبات، وأن التبويبات مادة أجنبية. مسلم ختم شرحه بالوحي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يريد أن يبين مذهبه، ويظهر جليا أن مذهب مسلم بن الحجاج في شرحه في الأحرف الثالث يطابق مذهب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على قراءة على حرف واحد فقط، والحروف الأخرى أسقطها عثمان من مصحفه وبقيت محفوظة في مصاحف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يقول أن هذا من الحروف، كل ما جاءنا بإسناد متواتر أو مستفيض ما يلحق بالتواتر مما يستحيل أن يقع الظن أو أن يقع الخطأ فيه على الرواة وثبت، فحينئذ نقول أن هذا من الحرف، ولعلنا لا نجد غير هذا الحديث، نقول هذا من الحرف الذي أهمله عثمان، وأن المصحف الذي بين دفتين المصحف الكلام هو كلام الله عز وجل، لا يجوز الزيادة ولا النقصان فيه. جماهير شراح الحديث حملوا أن هذه القراءة أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وأبا الدرداء ثم نسخت كسائر أحكام نسخ التلاوة. فالنسخ قسمان، نسخ رسم ونسخ حكم. نسخ الرسم هو نسخ التلاوة، ونسخ التلاوة ما أفرد للتصنيف، ألف فيه بعض المتأثرين رسالة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع سماها ذوق الحلاوة في نسخ التلاوة، ومنها ما في البخاري والشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة، فهذا نسخ تلاوته وبقي حكمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فينسخ الحكم، فجماهير العلم قالوا ها وما خلط هذا مما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الله تعالى بواسطة جبريل نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يقرأ بهذا الوجه، وأن هذا قد نسخ، وأن المصحف استقر على وما خلق. أقول أنا في فهمي أن مسلما ما أراد هذا، لأن مسلما من عادته المضطردة في فهمه أنه يذكر الناس، يذكر المنسوخ ثم يذكر الناس، فيذكر في صحيحه باضطراد إلا المنسوخ ثم يذكر الناس. بل مسلم ها هنا ختم باب القراءات بهذا الحديث، لو رأينا وانتقلنا إلى الحديث الذي بعده لوجدناه يتكلم عن أوقات الصلوات، الأوقات التي فيها كراهة الصلوات، ونوع وكثر الأحاديث، وإن بقي مجال يعني لعلنا نفتتح به اليوم أو في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. المهم شراح الحديث منهم الحافظ ابن حجر، ومنهم الإمام النووي، ومن قبله كالمازري والقاضي إياض، وجل شراح المعاصرين ممن دار في فلك هؤلاء سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، قالوا أن هذه القراءة كانت قد أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءة نسخت من بين مفردات ما نسخ، ولم يعتبروها من الحرف الذي عناه مسلم. يعني الفرق بين مسلم وغيره، مسلم يريد أن يدلل دلالة علمية عملية على أن عثمان ما جمع جميع الأحرف، وإنما اقتصر على حرف من سائر الأحرف، ولا يجوز لنا أن نثبت قرآنية شيء من القرآن إلا بالشروط المذكورة عند أهل العلم، والجماهير يتعلقون بشيء قوي، وهو يقولون جميع الأسانيد المذكورة عند القراء سواء كانت أسانيد الشاميين أو كانت أسانيد الكوفيين لا يوجد راوي واحد لا يوجد راوي واحد روى أو قرأ لا يوجد قارئ واحد قرأ بالذكر والأنثى دون وما خلق. فدل هذا دل على عدم وجود قارئ ولا بأي إسناد من الأسانيد لا أسانيد الشاميين التي رواها أبو الدرداء وهو شامي ولا الكوفيين الذي رواه ابن مسعود وهو كوفي ولقنه لأصحابه لا يوجد أي إسناد فيها قراءة الذكر والأنثى وأن هذه القراءة شاذة ولم تصح ولم تعتمد قرآنيتها وأن ذلك خفي على أبي الدرداء وخفي على عبد الله بن مسعود ولم يوافقهم أي أحد من الناس ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كان الناس يحملون أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه على عدم ينكرون عليه إسقاط وما خلق. هذا الأمر بالجملة ويأتينا مزيد بيان لما نقرأ بعد قليل شرح كلام الإمام النووي رحمه الله. مفصل الأسانيد قلنا في هذا الإسناد متابعة إبراهيم النخعي الإسناد السابق إبراهيم النخعي روى عن علقمة وهنا الشعبي يروي عن علقمة. تأمل معي الإسناد الأخير محلل قليلا الإسناد الأخير ونصل إلى بعض الفوائد التي تخص الرجال. يقول حدثنا محمد بن مثنى العنزي البصري حدثني عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري حدثنا داود. من داود هذا؟ داود هذا من هو؟ مذكور سابقا الإسناد السابق داود ابن أبيه داود ابن أبي هند وأبو هند اسمه دينار وهو قشيري مولاه ومسلم قشيري عربي صليبة. نعم مسلم عاش في نيسابور إلا أنه من بني قشير فهو عربي صليبة لأن أصله عربي وليس بأعجم مسلم وإن عاش في بلاد العجم. طيب تأمل معي لسان مرة أخرى. قال حدثنا داود عن عامر. من عامر؟ الشعبي عامر الشعبي عن علقمة. إذا ما فائدة الإسناد الأخير؟ طب نكمل حتى تظهر الفائدة لمن فتح الله تعالى عليه وارض الله عز وجل أن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يعلمنا. قراءة الحديث قراءة ماتعة قراءة تكفي متعة التقليب النظر والفهم والفهم الأسانيد وأن تقف على الشيء الصعب بعد التأمل. يعني أحيانا الإنسان يقرأ ويتلذذ وهو يقرأ يشعر بأنه يحتاج أن يجمع عقله وفهمه حتى يعني يربط بين الأشياء وحتى يفهم. قال عن علقمة قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء فذكر بمثل حديث ابن علي. من ابن علي؟ قال بمثل حديث ابن علي. انظر الإسناد الذي قبله لازم يكون ابن علي في الإسناد الذي قبله صحيح؟ بمثل حديث ابن علي الإسناد الذي قبله. من ابن علي؟ الظاهر ابن علي غير مذكور في الإسناد الذي قبله صحيح؟ ابن علي هو في الإسناد الذي قبله هو إسماعيل بن إبراهيم وابن علي وعلية أمه ولذا اسم الأم واسم البنت واسم الأخت ليس بعورة شعرها عورة لباسها تخرج عليه وتبرج عورة. اليوم الناس تغار على الاسم ولا تغار على الجسم ولا عورة قتل بالله اليوم لا تغار على الجسم تغار على الاسم. النبي يقول ليس ابن سمية تقتله الفئة الباغي. من سمية؟ أمه. يعني لا يمنع يعرف الناس اسم أمك أمك أو اسم زوجتك ليس عيبا. قال فذكر بمثل حديث ابن علي. طيب فذكر من الذي ذكر؟ هذا مفتاح سر لماذا أورد مسلم هذا الحديث ابن علي روى عمن هنا؟ هناك الأستاذ الذي قبله مثل حديث ابن علي. ابن علي روى عمن؟ عن داود. إذن هنا من الذي روى عن داود؟ عبد الأعلى. إذن لماذا أورد مسلم هذا الإسناد؟ يريد أن يذكر متابعة ابن علية وأن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري تابع ابن علية في الرواية عن داود ثم قال عن عامر الشعبي عن علقمة أتيت الشام إلى آخر الحديث. الإمام البخاري أورد هذا الحديث في مواطن عديدة جميلة. أورده مثلا أورد حديث أبي الدرداء في 7 مواطن في بدء الخلق برقم 3287 وضوب عليه بقوله باب صفة إبليس وجنوده. عجيب صفة إبليس وجنوده، اشترت باب صفة إبليس وجنوده بهذا الحديث. الحديث له تتمات، والحديث الذي معنا ساقه مسلم رحمه الله تعالى، وبقيت كلمات قالها عبد الله بن مسعود مخاطبا علقمة في ذكر مناقب أهل الكوفة المشاهير من الكوفة. مشاهير أهل الكوفة من؟ أشهر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الكوفيين بعد ابن مسعود عمار ابن ياسر وحذيفة ابن اليمان. تذكر إخوانه لما رأى علقمة، تذكر إخوانه الذين انتقلوا إلى الكوفة، تذكرهم وتذكر أعيانهم. ففي البخاري يقول علقمة قدمت الشام فقلت من ها هنا؟ قال أبو الدرداء. يعني من يستحق أن يذكر أنه في الشام؟ من؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. من ها هنا؟ العلم يرفع. من ها هنا؟ انظر الآن مثلا لما تقول الألباني، كم شخص يقال عنه ألباني في الدنيا؟ أظن 20 مليون أو أقل شوي، كذا مليون يقينا. لما تقول الألباني لا يرد به إلا واحد. العلم الذي يرفع، العلم يرفع. قال من ها هنا؟ قالوا أبو الدرداء. قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ خلاص البخاري انتهى، ذكر أخذ شيئا من محادثة. يقول ابن مسعود لعلقمة أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا من هو الذي أجاره الله من الشيطان؟ عمار، يريد عمار. فيكم عمار؟ وهذا يدل على أن لعمار ميزة وخاصية على غيره، ومقتضى هذه الميزة أن للشيطان تسلط على الناس، ولكنه على عمار ليس له عليه تسلطا، ليس عليه تسلط لأن الله أجاره من الشيطان. أسأل الله أن يجيرنا من الشيطان. ثم ذكره الإمام البخاري، ذكر الحديث برقم 3742 في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب عليه بقوله باب مناقب عمار ومناقب حذيفة. وأورده مطور عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء. فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ ابن مسعود كان وسادة النبي صلى الله عليه وسلم ونعل النبي صلى الله عليه وسلم ومطهرة النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بها، كان هو الذي يقوم عليها، ولذا هو من خدمه لا من عبيده. العبيد غير الأحرار، من خدم الأحرار. قال وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صاحب السر؟ حذيفة. والذي أجاره من الشيطان من؟ عمار. وصاحب الوسادة والمطهرة والنعلين من؟ ابن مسعود. قال أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ ثم قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله لقد قرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. ثم ذكره أيضا برقم 3761 في فضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال باب مناقب أصحاب عبد الله بن مسعود. البخاري يكرر، لكن مع التكرار البخاري استنبط في جديد، ذكر مناقب عمار وحذيفة معا، ثم أفرد مناقب ابن مسعود، ذكر أفرد الحديث مناقب مسعود، ويختار الألفاظ التي تناسب التمييز. ولأن البخاري اعتمد أصح الأسانيد ما حشر الأحاديث والأسانيد وراء بعضها بعضا، ودائما أقول لكم صنيع البخاري أصح وأدق، والصنيع مسلم أشق، نزل ومقابل النزول أخرج لمن تكلم فيهم بشيء لا يجعلهم واهين ولا مفروحين ولا مفروحين، وفي حفظهم شيء أو في ضبطهم شيء، ولكن يشملهم اسم الستر، فجبر هذا بسرد الطرق على إثر بعضها بعضا فانتقى. الانتقاء في مسلم أظهر منه من الانتقاء عند البخاري، فانتقى مسلم ما لم يهموا فيه. ولذا من الخطأ الشنيع أن تعامل جميع مرويات الراوي عند مسلم معاملة واحدة. مسلم انتقى، فلا يجوز لك أن تجعل كل رواية رواها فلان على شرط مسلم، وإن كانت في اصطلاح هذا الذي درج عليه أهل العلم كالحاكم. الحاكم أخذ كل رجل أخرج له مسلم فجعله على شرط مسلم. الحق والتحقيق على ما ذكره الصنعاني في ثمراته، على ما ذكره الصنعاني في توضيح الأفكار، أن الذي على شرط مسلم فقط هو الذي أخرجه في الصحيح، وما عداه ليس على شرطه على التحقيق. لماذا؟ لأنه قال ما وضعت شيئا إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. طيب، ثم ذكره في كتاب التفسير برقم 4943، وبوب عليه بقوله باب والنهار إذا تجلى. قال والنهار إذا تجلى، ثم ذكره في باب وما خلق الذكر والأنثى. تبه، وما خلق الذكر والأنثى، هذا الذي يكمله البخاري. قال باب في كتاب التفسير برقم 4944 في كتاب التفسير، قال باب وما خلق الذكر والأنثى. وإن قرأها ابن مسعود وابن الدرداء دون وما خلق إلا أنهما لم ينكرا وما خلق. إياك أن تشك. بعض إخواننا وأبائنا الكبار في الدرس الماضي قال إيش الفائدة من هذا الدرس؟ نحن نقرأ صحيح مسلم، لسنا قصاصا ولسنا وعاظا، سواء قرأنا أم لم نقرأ هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، ولا بد أن نفهمه على وفق أولا مراد مسلم، ثانيا على وفق مراد العلماء وكيف وجه أهل العلم هذا الحديث. وهذا لا يفتح بابا لمن يكذب على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكرون أسانيد لا خطام، أحاديث لا خطام لها ولا زمام، ويذكرون رجالا مجاهيل ما أنزل الله بهم من سلطان. أتحدى وأنا أفهم وأعي ما أقول، أتحدى أن نجد إسنادا واحدا صحيحا نظيفا غير منقطع في كتاب الكاتب الكليني مثلا. وإذا كانت هنالك حسنة للمجلس في كتابه بحار الأنوار، فإن من حسناته التي تخفى على كثير من الناس أن صاحب بحار الأنوار لما شرح الكاتب الكليني كان يقول هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد منقطع، ضعف أحاديث كثيرة جدا في كتاب الكاف. والتحقيق العلم وقواعد علماء الحديث تقضي بجهالة ونكارة وكذب ووضع وطرح وضعف، والضعف الشديد أعني لكل ما رواه الشيعة. وإذا أردتم أن تعلموا الفرق العلمي الحقيقي بين السنة والشيعة فالفرق إنما يكمن في طريق وشروط قبول الخبر. أنا لما يكون كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام عندي صحابي وخبره الذي ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم من دين الله وغيره لا يرى الصحابة إلا 20 أو 12 أو 70 فهو أخرج من دار الاحتجاج إذا كان 70 اطرح 120 ألف ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم 120 ألف و70 أنا أخذ من 120 ألف مصدر واحد يأخذ من 70 مصدر كم ستكون الموافقة بيني وبينه؟ التحقيق الدقيق بيننا في الفرق بيننا وبين الشيعة الشنيعة إنما هو في معايير قبول الخبر. لهم معايير خاصة بهم يرون عن حمير حمار عن حمار عن حمار وهذا في الكليني ويرون عن مجاهيل وعن كذابين فلا يفتح هذا الباب فتجعل مثل هذا الأسانيد النظيفة التي أكثر ونوع مسلم فيها الأسانيد لا تجعل هذا لذاك الغرض الذي أراد مسلم أن يشرح لك مراده من الأحرف السبعة وأن يدلل على سبط أمثال مقولة ابن جرير لا تجعل هذا كأولئك الكذابين الدجالين الذين يثبتون ويزيدون على كتاب الله أو ينقصون منه بلا أسانيد وبلا أخبار وبلا آثار فلا تجعل هذا كهذا ولا يخطر في بالك أن هذا يوصل إلى ذات فالكلمة كلمة الجزم والتقرير حسن عند أهل السنة أن من أنكر حرفا من كتاب الله فهو كافر وإياك أن يخطر في بالك أو أن يحوم على قلبك أن أبا الدرداء أو أن ابن مسعود أنكر وما خلق إياك أن تستقبل كافر كان الناس يقرؤون وما خلق وهم ساكتون وكانوا يقرؤون كما أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط أما ما أنكر إياك أن يخطر في بالك أنهم أنكروا وما خلق ولذا الغيرة حسنة لكن نحن أمام حديث صحيح كيف نفهمه واليوم كما يقول الدنيا قرية والصحيح متوفر في كل الدنيا عند كل الناس فلابد أن نركز شديدا وأن نقرر أكيدا مثل هذه الأمور. آخر موطن عند البخاري في حديث أبو الدرداء وهو الموطن السابع برقم 6278 ذكره في كتاب الاستئذان باب من ألقي له وسادة. من ألقي له وسادة يعني هذا استئذان بالجلوس والاستئذان بأن يكون له مكان في المجلس والوسائل لا ترد وأن الاستقبال لا يلزم منه النطق وإنما العبرة بالإيش بالعرف. فكل ما دل في أعراف الناس على الإذن بالدخول ويحصل فيه الاستئذان يعني تطرق الباب أنا أقول لك وأنت بعيد عني إيش معنى هذا تفضل وهذا إذن حطر الإذن وإن لم أنطق جلست بيتي رميت لك وسادة أعطيتك الوسادة حتى تجلس في المجلس فهذا إذن بالدخول وهكذا. فموضوع الاستئذان والبيع والشراء والمشابه هذه كلها على العادات والعادات المحكمة وكل ما كل إشارة كل كلمة كل عبارة تدلل عرفا على الإذن فإنه يعمل بها. طيب نعود لكلام الإمام النووي رحمه الله فيما يتعلق بالقراءة. تأمل معي يعني تفريق الباب باب ما يتعلق بالقراءات مع الباب الذي قبله. ماذا قال في الباب الذي قبله؟ قال باب ترتيل القراءة واجتناب الهزم. ثم الكتاب الذي قبله ماذا قال في الباب الذي قبله؟ قال باب أن القرآن على سبعة أحرف. في الحقيقة هو يريد المسلم من أول الباب إلى آخره يريد شيئا حول قراءات سبع بالتفصيل الذي ذكره رحمه الله وأن هذه المسائل المضايق يعني ينبغي أن يحاش عنها عوام الناس. لكن الرجل العابد اللي جاء ابن مسعود وقال له في قراءة مفصل قال أنا أقرأ المفصل في ركعة ما علموا لنا ما أجابهم على مراده. يعني العلوم درجات والعلوم منازل والواجب على العبد أن يأخذ من العلم المنزلة التي تليق به ومن أراد أن يتعدى منزلته ضل. وأخطر ما يمكن أن يقال اليوم عن الوسائل المفتوحة والثورة العلمية الموجودة عبر النت والحوسبة وما شابه، أن تجعل جميع الناس طبقة واحدة، وأن تخاطب الناس كلهم على أنهم أصحاب منزلة واحدة. ما كان العلم هكذا ولم يكون هكذا، والإنسان إذا لم يعرف منزلته في العلم ضل وزل. وينبغي للعبد، وهذا حقيقة كلمة وجهها لذلك الشباب، لذلك صمت من الشباب المتحمس الذي إن وجد خلافا بين المشايخ والعلماء يريد أن يجعل نفسه حكما عليهم، وأن يجعل كلامهم تحت تقريره وتحت مكنته وتحت إدراكه وفهمه، وهم أعلى منه درجة، فهذا مضل العقول ومذل لهم. إذا رأيت المشايخ مختلفين في مسائل أنت لا تفهمها ابتعد وامسك لسانك، ولا تملأ لا وقتك ولا قلبك ولا عقلك بخلاف المشايخ. اعرف منزلتك واشتغل بمنزلتك في قربك من ربك عز وجل وفي تعلمك بإحكام دينك، وقول هذه المشايخ أسود يتقاتلون يتصارعون على حلبة، أنا لست مثلهم، أنا غير، أنا ضعيف، عبد ضعيف لا أقدر قوم. فبعض الناس حتى المشايخ الكبار لما يختلفون يريد أن يجعل نفسه أكثر عليهم، وتكون الخلاف دقائق العلوم ومسائل دقيقة. لا يمنع المتقدمين أو المتوسطين أن يستفيدوا من الخلاف بين المشايخ، لكن يجعلون المشاكل مسائل ويستفيدون من خلافهم على أنها مسائل علمية. لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، الشعار الموجود اليوم تجعل المسائل مشاكل. وأرجو الله ألا يجعل أحد التقرير الذي قررته في شرحي هذا وهو مسائل ألا يجعلها مشاكل، ألا يجعلها مشاكل. فالأصل في العاقل يحول المشكلة لمسألة، أي مشاكل قامت أصيغها على شكل سؤال وأسأل، حقك تسأل تسأل. مسألة ما تدرك أبعادها ولا تعرف أصولها ولست متخصصا فيها وأنت بعيد عنها، قل هذه ليست لي، ريح قلبك وريح راسك حتى نحمي إخواننا من الخلاف الذي يجري اليوم. ولا حلقة لله، المعركة مع فلان تهدأ ثم تنشر معركة مع آخر ومعركة مع ثالث ومعركة مع رابع وهكذا. أنا لا ألوم، إنما أنا أريد أن الإخوة ينتبهون، لا تحسب على أحد، لا تقبل أن تحسب على أحد. لو جاز لنا أن نحسب على أحد نحن محمديون، ولا نقبل أن نحسب على غير محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فنحن لا يجوز لنا أن نحسب على محمد صلى الله عليه وسلم، نقول نحن مسلمون مستسلمون لأوامر الله عز وجل. طيب نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال النووي رحمه الله تعالى: بعد ما يتعلق بالقراءات قوله مدكر أدانا يعني بالمهملة، وأصله مدكر، فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أبدلت المعجمة في المهملة فصار النطق بدال مهملة.
الأسود سأل في الحديث، سأل عبد الله بن مسعود النبي كان يقرأ مدكر أو مدكر بالحديث الأول، لأنه سمع بعض التابعين أو بلغه نمي إليه عن بعض التابعين وهو قتادة بن دعامة السدوسي كان يقرأها مدكر، كان يقرأها مدكر بالذال المعجمة ولم يكن يقرأها، فهل من مدكر؟ فسأل ابن مسعود فأخبره أنه كان يقرأها هكذا في رواية البخاري، والنبي يقرأه إياها بالدال لا بالذال، وهذا الذي دلت عليه الروايات التي عند مسلم، والقراءة بالذال المعجمة قراءة شاذة ولا إشكال فيها. الناس في كل الأعصار في كل الأزمان يخطئون، يعني قد يخطئ. سمعت بعض الحول وخبار العلماء يقول: كنت في رمضان بعد العصر جالس بجانب ولد صغير أقرأ في يونس أما لا يهدي إلا يهدى، فقلت أقرأ أما لا يهدي إلا يهدى، قال فرد علي الصغير فقال: يهدي يا شيخ. قال وأنا يعني بلغت من العلم ما له من المؤلفات والكتب، قلت نظرت فهذا يهدي. فالقرآن غالب وقد يخطئ الإنسان، وأخطأ الأسود، سمع بعض الناس يقرأ مدكر وسأل ابن مسعود، هذا الحديث لا إشكال فيه، هذا الحديث لا إشكال فيه. لكن مسلم ماذا يريد أن يقول؟ مسلم ماذا يريد أن يقول؟ أن العناية بالحروف والعناية بربط الكلمات والخلاف كان خطأ وارد عند السابقين، والقرآن الذي بين أيدينا الآن القرآن الله الذي حفظه. مما ينبغي أن يذكر بقوة قول الله عز وجل إن نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون، وقول الله عن الكتب الأخرى بما استحفظوا من كتاب الله. فالتوراة والإنجيل محفوظة إذا حفظها أهلها، فإن لم يحفظها أهلها غيرت وبدلت. وأما القرآن الكريم من الذي يحفظه؟ الله. ولذا جميع التدابير الله جل في علاه سبحانه وتعالى بسنته في كونه وقوته التي لا تغلب تقضي بأن يبقى كتابه كما أنزله من السماء، لأن الله هو الذي تكشف إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله للقرآن حفظه لا بالرسوم والكلمات والحروف، وإنما حفظه ليبقى عمليا ليبقى مطبقا. ولذا الله جل في علاه خلق رجالا طوالا جعلهم فرسان هذا الدين وهم أهل الحديث حتى يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما ربنا عز وجل أمرنا بالصلاة والزكاة والحج يعلمون كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نحج. ولذا الله قال القرآن ذكر ولم يقل القرآن، لما يذكر ذكر يراد القرآن والسنة، فالله الذي تكفل بهذا. لذا الله له آيات، وقلت لكم آيات أعجمي لا يفهم كلمات القرآن. أئمة الحديث عاشوا في بلاد العجم، الله رزق بعض الناس حافظة عجيبة، خلق بعض الخلق طوال كبار حتى يبقى هذا الدين محفوظا. نعم.
قال رحمه الله قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة.
يا سلام أجمل هذا الإمام. أطلب منكم أنتم إذا طلبة علم الحديث أن تذهب إلى مسند عبد الله بن مسعود في كفة الأشراف، وانظر لهذا السند، انظر أعمش لعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، واحفظ الحديث التي تحته، تصبح تحفظ أكثر من 100 حديث بإسناد واحد. هذه طريقة من الطرق التي تجعلك حافظا. إيش تعمل؟ تحفظ على إيش؟ على أطراف، تحفظ الأحاديث على أطراف، تأخذ مشاهير الأسانيد التي يروى بها المئات من الأحاديث الصحيحين من كتب الستة، وتحفظ هذه الأحاديث على هذه الأسانيد. لو حط لك مثلا 10 أسانيد مشهورة كل إسناد فيه عشرات من الأحاديث، فتكون تحفظ أنت الآن مئات من الأحاديث بالإسناد، تصبح تحفظ مئات من الأحاديث بالإسناد، فتقوى الهمة، تقوى الهمة حفظ الحديث بالإدماج بالنظر. نعم. طيب.
قال رحمه الله هذا إسناد كوفي كله وفيه ثلاثة تابعيون الأعمش وإبراهيم وعلقمة.
ما أجمل هذه اللقاش، كوفي كله وفيه ثلاثة من التابعين الأعمش وإبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس النخعي. نعم.
قال قوله عن عبد الله بن مسعود وابي الدرداء انهما قرأ والذكر والانثى. قال القاضي قال المنزلي يجب ان يعتقد في هذا القدر وما في معناه ان ذلك كان قرانا ثم نسخ، ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ.
فلم يعلم بالاسانيد التي وصلتنا عند أهل الصنعة، لا أقول حديثية، عند القراء، لا يوجد عندهم في أسانيدهم الكوفية ولا الشامية قراءة بإسقاط وما خلق، فلم يبقى إلا أن أبا الدرداء وابن مسعود سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ، ولم يبلغهما النسخ وبقوا يقرأوا فيه بعد هذا. هذا جواب جماهير الشراح كما قلت لكم. نعم.
قال رحمه الله ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ. قال ولعل هذا وقع من بعضهم قبل ان يبلغه مصحف عثمان رضي الله عنه المجمع عليه المكذوب منه كل منسوخ.
يعني ممكن يكون هذا في مصحف ابن مسعود كتبه كما اسمعه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف هذا مصحف عثمان وما بلغه مصحف عثمان، وبقي يقرأ من مصحفه الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم به. أخبار المصاحف ألف فيها جمع من العلم، والكتاب المشهور في المصاحف كتاب ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن، ولده ألف كتابا سماه المصاحف، جمع أخبار جميع المصاحف. وللأسف أول من نشر كتاب المصاحف بعض المتشرقين، وكتب مقدمة قبيحة غاية، اتخذ بعض أخبار كتاب المصاحف تسلل من خلالها إلى الطعن في صحة المصحف، وهذا كذب وافتراء. وإنما هذا كما قال أهل العلم مثل هذا يوجد فيه نفس، وقد دافع عن هذه الأشياء بإفاضة وتفصيل بديع جدا الباقلاني في كتاب له اسمه الانتصار للقرآن. هذه الأخبار إن أردت الجواب التفصيلي الدقيق ينبغي أن تنظر في كتاب الباقلاني الانتصار للقرآن. للأسف كتاب الانتصار للقرآن طبع ناقصا بناء على الأصول التي اعتمدها المحقق وهو من بلادنا، حقق الكتاب على نسخة خطية ناقصة، والله أكرمني فحصلت الكتاب كاملا، عندي نسخة مغربية فيها نصف الكتاب الذي لم ينشر للآن. فكل خبر في إسناد حول يعني يخص الصحابة ويخص التابعين فيما يخص المصاحف الباقلاني درسه وأجاب عليه وتكلم حوله، وركز الباقلاني على الدراية أكثر من تركيزه على الرواية. وفي موضوع المعوذتين وعدم وجودها في مصحف ابن مسعود قرأت عليكم شيئا من كلامه رحمه الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله: وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يقال بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فرويت عنه روايات كثيرة، منها ما ليس بثابت عنده من نقل، وما ثبت منها مخالفا لما قلناه، هو مشهور على أن الرجال يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلك.
ابن مسعود كان يكتب، وزيد هذا أيضا معروف عن زيد بن ثابت، كان يكتب على مصحفه على هامش مصحفه بعض غريب كلمات، تفسير لبعض الكلمات، أحكام فصيام ثلاثة أيام كان زيد يكتب متتاليات كحكم فقهي، ومنهم اعتبرها قراءة وقال هذه قراءة شاذة إلى آخره. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما ضبط مصحفه ليكون مصحفا بين يدي جميع الأمة، هو مصحف خاص به، فوضع في هوامشه أحكاما تلزمه وتخصه، وهذا أمر راح رجعه. اليوم يطبع المصحف الهوامش بيان غريب بعض الكلمات، وهذا الغريب ليس حكمها حكم مصحف. ابن مسعود ما كان ينسى المعوذتين، أسقط المعوذتين من مصحفه، وكما قلنا سابقا ليس إسقاطه المعوذتين إنكارا لقرآنية المعوذتين، لا ينكر قرآنية المعوذتين، لكن ما كتب المعوذتين في 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 مصحفه، فهو ما ضبط مصحفا لينسخ عنه ويتخذ أصلا. الذي ضبط هذا عثمان بإشراف أبي بن كعب وزيد بن ثابت واثنان ايضا هشام واخر كما في البخاري. وهذا المصحف الذي اشتهر وانتشر وعرف ونسخت المصاحف عنه. نعم.
قال رحمه الله: وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه صحيفه يثبت فيها ما يشاء، وكان راي عثمان والجماعه منع ذلك لأن يتقاول الزمان ويظن ذلك
القرآن. حقيقة غاية ابن مسعود من الكتابة غير غاية عثمان أصلا، فكان ما صنعه ابن مسعود يوافق غايته وهدفه، وما صنعه عثمان الذي يريد أن يثبت مصحفا ليكون أما ويرجع إليه ليوافق غرضه، فجرده من كل شيء غير كلام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قال النازعي: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية، وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن، فكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس.
إذا مصحف بن مسعود لما كتب كان له غاية، وعثمان كما قلنا له غاية، ولأجل ذلك لم يثبت ابن مسعود المعوذتين في نسخته من المصحف، وهو لم ينكر قرآنية المعوذتين. نعم.
قال رحمه الله: قوله فقام إلى حلقة هي بإتكان الله في اللغة المشهورة، قال الجوهري وغيره، ويقال في لغة الرديئة بفتحها
حلقة غير حلقة. نعم. تعجل.
قال: قوله فعرفت فيه تحوش القول، هو بمثنات في أوله مفتوحة وحاء مهملة وواو مشددة وشين معجمة، أي انتظارهم. قال القاضي: ويحتمل أن يريد الفطنة والذكاء، يقال رجل حوشيه الفؤاد أي حديده.
وقد يكون المعنى التحوش أي الاجتماع حوله. احتوش القوم فلانا أي جعلوه وسطهم. في بعض الروايات لمسلم بدل تحوش القوم وهيئتهم وعيشتهم، ولعل علقمة رحمه الله أراد بالقوم الصحابة، والمقصود أنه عرف عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عيشة الصحابة وما كانوا عليه من التحوش، أي من الهيئة الحسنة والمنزلة الرفيعة التي عند الناس. فأبو الدرداء لما كان يدخل كان له مهابة وله هيئة وله منزلة، والناس يحصونه باحترام لعلمه وصدقه في الإسلام. وكما ذكرت لكم كان أبو الدرداء قد جاء إلى دمشق ليعلم الناس القرآن، وكان في مجلسه أكثر من 1500 طالب حفظهم القرآن، وكان يجعل على كل 10 عريفا، وكان الذي ينبل منهم وينبغ ينقله إلى حلقته وهكذا. فإذا التلاميذ يحتاجون إلى أساتذة، وكل أستاذ يناسب ما يفيد الطلبة، وهذا يؤكد أن العلم منازل. هذا والله أعلم، وفي درس قادم نتحول إلى باب الأوقات التي نهي عنها في الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول: هل إراد مسلم في الرواية الأخيرة عامر الشعبي عن علقمة من قبيل المزيد في متصل الأسانيد؟ لا، لأن في الروايتين الشعبي عن علقمة، لو كان عندنا راوي ثم أسقط وصار المزيد من متصل الأسانيد، أيهما أفضل، تعلم القراءات وتعليمها للناس أم تعلم قراءة واحدة؟ أولا يوجد من في علم القراءات ما يفيد في فهم القرآن وما يفيد في التوحيد، وقد اقترحت على بعض إخواني والدراسات للآن في حدود علمي مهملة في استفادة نصرة المعتقد السلفي من خلال القراءات. فمثلا من القراءات السبعية بل عجبت، قراءتنا بل عجبت، من القراءات السبعية بل عجبت ويسخرون. فالعجب لم يثبت في كتاب الله إلا في هذه الآية. بل عجبت قراءة سبعية متواترة تخدم المعتقد السلفي في إثبات صفة الأفعال لله عز وجل وهي العجب. ففي القراءات من الفوائد العقدية والأحكام الفقهية التي تجعل المتفنن من طلبة العلم يعتمدها في تقريره للأحكام. أما بسط القراءات بمجرد نطق فكما يقول الإمام الذهبي في كتابه زغل العلم: يقول هذا يضيع الأوقات. الإنسان لعله يعيش ويموت وهو لم يستطيع أن يفرش ويبسط جميع القراءات، فيختار من القراءات القراءات السبعية وتكفيه. وإلا فأبو بكر الهذلي في كتابه الكامل في القراءات ذكر في كتابه أكثر من 50 قراءة، يعتقر على 50 قراءة وعلى 7 شارع، فهذا يضيع الأوقات. فأنصح بأن يضبط الإنسان قراءات، إذا يصر قراءات السبع ولا يتعداها، والله تعالى. كم عدد الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عددهم كثير. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام هو صحابة. والحافظ بن حجر في مقدمات الإصابة ذكر كيف تعرف الصحبة، قال عادة الأصحاب أن من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم ويبركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من أمره وكل من تأمر على الصحابة هذا مضمة الصحبة، وكل من ثبت بإسناد صحيح متصل وصرح بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذه طريقة من طرق إثبات الصحبة فضلا عن غيرها. كيف استدلت على أن مسلم رحمه الله يذهب في أن الموجود في مصحف عثمان حرف واحد، والذي يظهر أن المقصود أن جزء من الحروف السبعة موجود في مصحف عثمان، وهذا يدل عليه القراءات الموجودة واختلاف القراءات الموجودة ليست هي الحروف السبعة باتفاق، وقد ذكر ذلك الشارح وفصلنا وبينا ذلك. فبما أن مسلما صح عنده أن الأصحاب قالوا هذا فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يميل إلى هذا القول، وهذا فهم، ولذا المسلم لا يتكلم. وقلت لكم هو يتكلم وهو يرتب الأحاديث وهو يحذف ويذكر وهكذا، وهذا ظني يعين عليه منهج مسلم لا سيما في الناسخ والمنسوخ. كما قلنا لماذا قصر العشر المبشرين بالجنة على الأسماء التي نعلمها على الرغم من وجود أسماء أخرى معلومة للجميع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر العشرة في الجنة سماه، فقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، طلحة في الجنة، سعد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سماهم وشار هذا بين الناس. لكن معتقدنا أن كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة هو في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار هو في النار. ومع ذلك نسكت عن الصالح ونقول نرجو له الجنة ولا نجزم أنه من أهل الجنة، ونسكت عن الطالح ولا نقول أنه في النار، ونقول نخشى عليه من سوء فعاله أن يكون من أهل النار. فالجنة والنار لله. ولذا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد التميمي صاحب مثل الأحكام ألف رسالة يليها تطبع محفورة في الظاهرية بخطه، ألف رسالة حرمة الجزم للأئمة الأربعة بالجنة. يعني لو قيل لك الإمام الشافعي بالجنة أرجو، أبو حنيفة أرجو، مالك أرجو، أحمد أرجو، لكن هل نجعل الشافعي ومالك أبو حنيفة وأحمد كأبي بكر عمر عثمان وعلي؟ لا. لماذا؟ لأن الأربعة فيهم نص وأولئك ما فيهم نص، لكن نرجو هم من أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسع فجعل أهل بدر من أهل الجنة، فكل بدر من الجنة. قال كيف قد سبقك بها عكاشة، عكاشة ابن محصن من الجنة، من أهل الجنة. أهل بيعة العقبة الأولى من الجنة، أهل بيعة العقبة الثانية من الجنة. اشتهر العشرة لأن النبي سماهم بادي أبد، ثم ألحق بهم أهل البيعة وألحق بهم أهل بدر. فليس العشرة فقط من الجنة، الحسن والحسين من الجنة ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فالعشر اشتهروا وعرفوا بهذا الاصطلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم وسرد أسمائهم على إثر بعضهم بعضا. أفضل نسخة لكتاب تحفة الأشراف، كل نسخة فيها ميزة ليست في التي بعدها. نسخة عبد الصمد بن شرف الدين رحمه الله التي طبعت في الهند ثم طبعها المكتب الإسلامي تمتاز بوجود نكت الظراف للحافظ ابن حجر، وفيها بعض تعليقات البلقيني، وهو الذي أهدى ابن حجر، البلقيني هو الذي أهدى ابن حجر تعليقاته على التحفة وتوسع فيها الحافظ رحمه الله تعالى، بينما هذه التعليقات أشير إليها إشارات وضعات متأخرة. طبعت الدكتور بشار عواد من أجود الطبعات، لأنه لما يقول دال أبو داود يعطيك الرقم، البخاري يعطيك الرقم، يعني صار الكتاب عندك إيش مخرج، يعني يعطيك خاء رقمه البخاري، ميم مسلم رقمه، ترمذي كذلك، أبو داود كذلك. فطبعته من هذه الحيثية أنفع وأسهل للطلبة. رجل وصل الميقات وهو متعب تعبا شديدا متأثرا بمرضه، فأفتاه من كان معه أنه يجوز له ألا يروي الإحرام حتى إذا وصل إلى مكة ويرتاح فيها، يخرج إلى الحل ويحرم ويأتي بالعمرة. هل هذا الفعل صحيح؟ أنا أريد أن أنبه على مسألة مهمة قل من ينتبه إليها، حتى من إخواننا المشايخ الذين يفتون بتكرار العمرة، والذين يفتون بهذه المسألة أنه أنت الآن تعديت الميقات وصرت في مكة، اخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل سواء مسجد التنعيم أو إلى عرفات مثلا، إلى أدنى الحل واعقد النية الإحرام هناك. هذا مذهب من يرى أن السفر ينقطع بأكثر من ثلاثة أيام. يعني بعض الإخوة بعض الناس الشيخ بن باز يجوز لمن مكث في مكة فترة أن يحرم من مسجد عائشة. طب أنت فيما تعتقد متى ينقطع عنك اسم المسافر؟ بثلاث أيام قلة. الشيخ بن باز يفتي بأخذ العمرة الثانية، مش ليس لأنها عمرة ثانية، لأنه يعتبرك بعد اليوم الثالث مكيا، فإن كنت مكيا فتجري عليك أحكام أهل مكة فلك أن تذهب. أما أنت دارس المسألة وتفتي الناس وتعتقد أن السفر لا ينعقد لا ينقطع بثلاثة أيام، ثم تأخذ فتوى الشيخ بن باز ولا تعرف من أين جاء بها. إذا قال من قال من العلماء السابقين قد يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا، حتى يعلم من أين أخذنا. أن تخالف مثلا في هذه المسألة، مثلا تقول أنا والله في هذه المسألة أرى الصواب مذهب شيخ الإسلام مذهب الشيخ الألباني رحمه الله، ثم تذهب وتقول شيخ بن باز يقول، أنت ما تفهم إيش تعمل. لكن لو كان هذا اعتقاده، أنا أقول من كان مكيا فأراد أن يعتمر أو قال بعض السلف يذهب لأدنى الحل ويعتمر. فهذا اللي قال لك اذهب لأدنى الحل هو يرى انقطاع سفرك بعد ثلاثة أيام، يعني لو كنت بعد مكة في مكة ثلاثة أيام ما أصبحت مسافرا وفاتك الميقات، إيش تعمل الآن؟ أنت مكي، اعمل ما يعمل المكيون. والسلف المكي عندهم عمرته إما أن يطوف سبعة أشواط كقول ابن عباس، أو أن يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بالإحرام ويعتمر كما يعتمر سائر الناس، وقال بهذا جمع التابعين. وهذا يعني له مستند، لكن الإنسان المسافر كما تعلمنا شخص مسلم ووصلنا المسألة وحولناها ورددنا على من قال بأن ثلاثة أيام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وصل للرابع، والرابع لا يحسب، الرابع من ذي الحجة في حجة الوداع، ومكث خامس وسادس وسابع، واليوم الثامن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى منى يوم التروية، ما مكث أكثر من ثلاثة أيام. قالوا إذا ثلاثة أيام، ثم هذا الاستدلال ناقص. وشيخ الإسلام يفصل تفصيل بديع ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة مكث في مكة 20 يوما، والروايات التي فيها أن النبي أتم روايات مكذوبة مدارها على كذابين، ضعفها شديد جدا. والروايات الصحيحة أن النبي قصر في 20 يوم لما فتح مكة. إذا المسافر ليست ثلاثة أيام. مذهب البخاري في صحيحه لمن يتأمل تراجمه، البخاري يرى أن الذي ينقص زيادة عن 19 يوما يتم، وأقل من 19 يوم هو مسافر. هذا مذهب الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. الشاهد أن ما دام الإنسان مسافرا فإذا مر بالميقات المكان فيحرم عليه شرعا إن أراد الحج والعمرة أن يتعداه حتى يعتمر، لما ثبت الحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد تم المواقيت المكانية، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فالناس ثلاثة أصناف، الصنف الأول آفاقيون ونحن منهم، والآفاقي من كان الميقات أمامه، من كان الميقات أمامه مشى إلى مكة يجد الميقات أمامه. الصنف الثاني أهل الحل، وهو من كان الميقات خلفه كأهل جدة، إن مشى إلى مكة لا يجد أمامه ميقات، يكون الميقات خلفه ولكنه لا يكون في منطقة الحرم، فهذا يحرم من دويرة أهله. والثالث قسم الثالث ممن يعيش في منطقة الحرم، فهذا إما أن تكون عمرته أن يطوف بالبيت فقط، وإما أن يخرج إلى أدنى الحل ويتجرد من المخيط ويحرم من هناك. أما الآفاقي يصبح مكي ويحرم من أدنى الحل فهذا خطأ. لكن من فاته ميقات وأمامه ميقات آخر فلا حرج أن يحرم من ميقات الآخر، مثل أبر علي بالجحفة أماما، من لم يحرم منه وبقي ماشيا وأخذ طريق الساحل فيبقى أمامه إيش؟ الجحفة، فله أن يحرم من الجحفة ولا شيء عليه، فله أن يحرم من الجحفة ولا شيء عليه. أما أنت عديت الميقات فعليك الدم عند جماهير أهل العلم، عليك الدم عند جماهير العلم. دعت وزارة الأوقاف إلى صلاة الاستسقاء يوم الاثنين الفائت بعد صلاة العصر، وهنالك نهي عن الصلاة بعد العصر. سيأتينا في شرح مسلم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ويأتينا مفصلا مدللا إن شاء الله، أن الصلاة التي لها سبب لا يكره فعلها في وقت الكراهة. النبي صلى ركعتين بعد العصر لأنه فاتته السنة البعدية بانشغاله بتوزيع الغنائم وأثبتها صلى الله عليه وسلم. فالصلاة التي لها سبب كصلاة الاستسقاء وكصلاة الاستخارة وكتحية المسجد وسنة الوضوء، فكل صلاة لها سبب فعلها في وقت الكراهة ليس بمكروه، فعلها في وقت الكراهة فعلها في وقت الكراهة ليس بمكروه، والله تعالى. كل أمة معافى إلى المجاهرون، فهل يشترط أن يكون المجاهر بالمعصية قد نوى ذلك؟ لا، لا يشترط حتى يكون الإنسان مجاهر أن ينوي، مجرد أن تستخف بالمعصية وأن تظهرها فهذا مجاهرة، يعني الحليق اللي يمشي في الطريق مجاهر بالمعصية، واللي بإيده سيجارة وماشي في الطريق ويدخن هذا مجاهر بالمعصية. فالأصل في الإنسان أن يستحي من الله عز وجل. امتليت بالدخان ما تدخن أمام الخلق، وأولى الناس ألا تدخن أمام أهل بيتك، أن تضر بالناس تضر بنفسك، أن تفعل خطأ تشعر أنك تفعل خطأ. فمتى الإنسان أصبح والعياذ بالله تعالى من سطع الصغائر فدخل في الكبائر لحكمة عظيمة، ما وضع الشرع حدا فاصلا بين الصغائر والكبائر. ولذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإسراف، وأن تستغفر لا كبيرة، وأن تنصر لا صغيرة، ولا صغيرة مع الإسراف. فكل من يمارس المعصية كأنه يأكل ويشرب ويتنفس ولا يشعر أنه يعصي الله عز وجل هذه مجاهرة، هذه مجاهرة، هذا أمر خطير جدا. ومما ينبغي أن ينبه عليه ووقع فيه خلط وخبط من أمد قريب، فرق بين المجاهرة وبين الاستحلال. فليس كل مجاهر مستحيل، ليس كل مجاهر مستحيل. الإنسان يعني يؤنبه، يوجد واعظ الله في قلبه يردعه لكن لا يبالي، لكن لما يصبح عياذ بالله تعالى يفعل المعصية ويراها حلالا ويشرب الخمر ويقول الخمر كالماء لا فرق، ويقول عياذ بالله تعالى يصبح مزاجه وذوقه لئيم وقبيح وسيء، يصبح يقول كما قال يقول الكفار قال إنما البيع مثل الربا، لو كان أهل الربا هؤلاء عندهم شيء من إنصاف لقالوا إنما الربا مثل البيع. لكن لأن الله عز وجل يريد أن يذكرهم بعوجاج قلوبهم وبفساد رأيهم ذكر عنهم أنهم يقولون إنما البيع مثل الربا. ما هو الأصل عندهم؟ الربا. طب من أراد الحلال الحرام ما هو الأصل عنده؟ البيع. ويقص كل شيء في البيع. فبعض الناس والعياذ بالله تعالى يعزف عن الزوجة قد تكون زوجة نظيفة جميلة في بيته لا يتلذذ بها، ويبحث عن امرأة وسخة قذرة في باطنها وظاهرها، ويشعر أنه ملك الدنيا كلها، ويشعر أن كل المتعة عنده. والله إن هذا النفس، وإن هذا والعياذ بالله تعالى من الذوق اللئيم، صاحب الذوق اللئيم، صاحب والعياذ بالله تعالى الإنسان الذي يخاف ويخشى عليه. ففرق بين الإصرار وبين المجاهرة وبين الاستحلال. ما حكم الصلاة خلف الإمام بالأحباش؟ لا نكفر الأحباش ولا نكفر الخوارج ولا نكفر المعتزلة. من قام لنا على كفره برهان بين كفرناه بعد انتفاء الموانع وإقامة الحجة عليه. أما من كان متأولا فإننا لا نكفر. الأحباش هم أكثر الناس تعصبا للأشعري، أشاعر متعصبون، والأشاعر عندنا من أهل القبلة وهم من أهل السنة بالمفهوم العام وليسوا من أهل السنة بالمفهوم الخاص، وليسوا من أهل السنة بالمفهوم الخاص، لا نكفرهم. كانت أحد الأخوات تناقشني على الهاتف على مسمع زوجها، ثم فيما بعد تابت وأتتني بكتب عبد الله الحبشي ومجلات عبد الله الحبشي، فلما زارتني معلنة توبتها بخبرة زوجها قالت لي: يا شيخ تدري لما سمعت لك؟ قلت لما؟ قالت: أنا سألتك أول سؤال هل بتكفر عبد الله الحبشي؟ فأنا قلت: معاذ الله أن نقع فيما ننكر عليه. نحن ننكر عليه أنه يكفر ابن تيمية ويكفر الذهبي ويكفر ابن القيم ويكفر مشايخنا شيخ ابن باز وشيخ العثيمين وشيخنا شيخ الألباني، يكفرنا هؤلاء. فمعاذ الله أن نقع، هو رجل لا نكفره لكن هو جريء على التكفير وننكر هذا. قال: لما سمعتك لا تكفره انشرح صدري لأن أسمع لك. وفعلا كانت تتكلم معي أحيانا نصف ساعة وأحيانا ثلث ساعة حتى انقشعت الشبه وأعلنت توبتها وأحضرت كتبها، والحمد لله رب العالمين. فلا تتعجلوا في التكفير، لا تكفروا الناس حتى إن رأيتم عنده قصرا. فنحن نعلم إخواننا دائما: ليس من وقع في الكفر كافر، وليس كل من وقع في البدعة مبتدئ، وليس كل من وقع في الفسق فاسق، وهكذا. هل الخلاف بين الشيخ رستام والشيخ علي خلاف عقائد ومنهج؟ لا أظن أن فضيلة أخينا الشيخ علي الحلبي يبدأ أخونا الشيخ رستام، لا أظن. نزغات من الشيطان، والواجب على من اعتدى أن ينوب ويعود ويعود، وأدعو الطرفين أن لا يشغلوا الشباب، وليبقى الشباب منشغلين بالعلم الشرعي. وأخونا الشيخ علي حفظه الله يعني رد عنه الكلمات الشديدة التي ما كنت أحلم أن الشيخ أسلان في يوم من الأيام سيتكلم عن أخينا الشيخ علي هذا الكلام. أنا لم أسمع، وإنما سمعت من فضيلة الشيخ علي وغيره من إخواننا. رأيت أخانا الشيخ علي ونحن في مصر حريصا أشد الحرص على التواصل وزيارة الشيخ رسلان، وطلب مني أكثر من مرة أن أزوره وأكون مشغولا، كنت أعتذر، بل طلب مني أن أناسبه وتقدم ولده لابنتي، وكان هذا الطلب تحت رعاية الشيخ علي حفظه الله. لكن يعني كانت بينهما علاقة حسنة. أنا أدعو الأخوين فاضلين الشيخين الجليلين مما نفع الله بهما أن يمسكا وأن يتقي الله وأن يعلما أن كلامهما يشغل طائفة كبيرة من الطلبة، يشغل قلوبهما وعقولهما ويملأ أوقاتهما، وهذا من العوائق في التقدم والطلب، وهذا مما يضعف الدعوة، فلا تنازعوا فتفشلوا. فالواجب أن نمسك وأن نصفي الأجواء وأن نبعد نزغات الشيطان. وأسأل الله رب العرش العظيم أن وقع خلاف أن نعطي الخلاف حقه. لماذا الكلمات البذيئة والكلمات التي فيها تسفل وفيها إسفاف وإسقاط وعبارات لا ينبغي أن يقولها عوام المسلمين؟ يعني كلمات وجهت لأخينا فضيلة الشيخ علي شديدة ما كان ينبغي أن تقال البتة. أسأل الله المصلح بين أخوينا وأن يبعد الشيطان عنهما وأن يلهمهما رشدهما. أكتفي السؤال آخر في نفس الموضوع، أكتفي بهذا القدر وأجيب إن شاء الله على بقية الأسئلة والأسئلة التي بقيت عندنا في درس غد فجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.